العمر بيجري وبيعدي بين فرح وقهر، وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا. أيام بنعيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وبتدهشنا، وساعات الحزن بينهشنا وانتو جواك.
والدنيا دي رغم اللي ما فيها
قد ما تتعب وتدور، الدنيا هتضحك وتنور تديك أكتر ما بتتصور من فضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله مكملين رحلة كنوز، كنوز بناء الروح وكنوز بناء العيلة وكنوز بناء الشخصية. ونبدأ كنوز بناء الروح النهاردة من سر حياة الأرواح، وهو التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. اسم الله النهاردة اللي هنتكلم عن معناه هو اسم الله العظيم. العلماء بيقولوا إن الله سبحانه وتعالى له أسماء جمال زي اللطيف، القريب، الرحيم، العفو، الغفور، أسماء جمال. وفي أسماء جلال زي القوي، القهار، الجبار، العظيم. واسم الله العظيم ليه أكتر من معنى عند العلماء. ابن الأثير بيقول العظيم هو الذي عظم قدره على أن تدركه العقول، هو أعظم بكتير مما تتصور في رحمته وعفوه وعطاؤه وملكه وهيمنته، كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. والإمام زروق بيقول العظيم هو الذي يصغر كل شيء إذا ذكرت أوصافه. لما نتكلم عن ربنا بأوصاف ربنا كل حاجة تبقى قليلة جدا إذا قورنت، ولا يقارن أي شيء بالملك سبحانه وتعالى. ولما تكلم ربنا عن اسم الله العظيم ذكر في أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت، قائم على شؤون كل الخلق، لا تأخذه سنة، يعني التغفيل اللي بتصيب البشر دي سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل اكتشافات البشرية الحديثة والقديمة ما هي إلا إذن من ربنا أن يعطينا من علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عند العلماء موضع قدم الرحمن، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا بالعظيم، إذا أصابه الكرب قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو مش دعاء، هو ذكر فيه تعلق بالعظيم اللي أعظم من كل هم ومن كل كرب ومن كل دين ومن كل ذنب الإنسان عجز إنه يتحرر ويتخلص منه. ولو عايز تشوف الله العظيم انظر في الملك، سنريهم آياتنا في الآفاق، وانظر في نفسك وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. ربنا يقول أفرأيتم ما تحرثون. الفلاح بيفتح الأرض ويرمي فيها شيء يعتبر ميت بالنسبة للبشر، هو البذرة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نحن بيسموه ضمير العظمة، الله واحد لكن يتكلم عن نفسه بضمير العظمة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، تفضل زي ما هي كده، شيء ملوش قيمة في الأرض إلا بإذن العظيم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني تندمون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مملح، فلولا تشكرون. عشان كده ما تستغربش إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لك واظب على ذكر اسم الله العظيم عشان تتعلق بيه، عشان كل حاجة في رحلة حياتك تصغر أمام قدرة ربنا. فيقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعلمنا المشايخ إن إحنا بعد ما نقرأ القرآن بنقول صدق الله العظيم، اللي عظمته ظهرت في كلامه سبحانه وتعالى. ومن تعظيمك لربنا إنك تكبر اللي ربنا شايفه كبير، وتصغر اللي ربنا يريدك أن تراه صغيرا. فتكبر الشعائر، ربك يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. الصلاة عظيمة وكبيرة عند ربنا، من تعظيمك لربنا تعظم الصلاة، الصدق، الأمانة، الإحسان، الرحمة، الجدية في الشغل، كل دي حاجات ربنا ذكر إن هي كبيرة عنده. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خمرة، الأذية، الفاحشة، كلها محرمات، ربك يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه سبحانه وتعالى. فتعظيم البعد عن الحرام وتعظيم الانضباط بالشعائر اللي ربنا بيحبها من تعظيمك لله، ده التعلق. وتخلق مع الناس بالعظمة، خلي ليك مواقف مع الناس لما تذكر يتنسي أي خطأ ليك وأي إساءة ليك، بل إذا ذكر إحسانك يصغر إحسان أي حد أمام المشهد الكبير اللي أنت عملته. وكأني دلوقتي شايف ابن وبنت بيتفرجوا عليا، بقول لهم خلي ليكم موقف عظيم مع أبوكم وأمكم، زي ما العظمة ظهرت منهم في رحلة حياتكم في تربيتهم وهم بياخدوا اللقمة من بقهم عشان أنتوا تتربوا أحسن تربية. خليك مشهد عظيم في طريقة سؤالك وفي عدد مرات سؤالك في الأسبوع عليهم وفي زيارتك ليهم مهما كانوا قريبين أو بعاد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما في كل أفعاله، فتلاقيه مثلا عليه الصلاة والسلام يبقى نصيبه من الغنم في بعض الحروب بين جبلين، يعني ما يتعدوش. عايزك تتخيل كأنك واقف فوق جبل وفي جبل تاني بعيد، الوادي ده كله أغنام، واحد بص كده، فالنبي شافه وهو بيبص على الغنم دي، قال له أتعجبك؟ قال نعم، قال هي لك. فانطلق الرجل عشان يجمع الغنم، بيبص حواليه. ليه بيبص حواليه؟ فاكر ان سيدنا النبي كل شوية واحد هيبص يقول له هي لك، فيبعت وراه 20-30 واحد، لقى نفسه رايح لوحده. فساق الغنم وراح لقومه وقال يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. فالعلماء بيعلقوا بيقولوا هو مين الذي لا يخشى الفقر؟ الله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي مستمد من عظمة العظيم ولا يخشى الفقر أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. قصة الشهيرة اللي انت حافظها أكتر مني كلها عظمة، يوم ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل عهد مع قريش، بقالهم 20 سنة بيحاربوه، عمل عهد صلح الحديبية ونقضوه وقتلوا ناس كانوا في حلف النبي، فراح النبي لفتح مكة، كل خطوة فيها عظمة، راح سرا عشان ما تحصلش حرب، حماية لدمائهم، لأن هو كان في 10,000 مقاتل، جيش قوي جدا بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكبار اللي كانوا زمان مشركين وقادة، دلوقتي هم قادة في جيش النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل والكل خاف دخل بيته، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فكان الرد إحنا عمرنا ما شفنا منك إلا كل عظمة، أخ كريم وابن أخ كريم. لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اللي أسلم أسلم واللي ما أسلمش ما أسلمش. وكلهم دخلوا في عظمة عفو النبي عليه الصلاة والسلام. فتعلق بالعظيم وتخلق مع الخلق بمواقف، افتكروا العظمة في الرحمة والتسامح والعطاء.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
في كنوز بناء الروح عايز أشارك حضراتكم مجموعة معلومات فقهية عن فترة الخطوبة وقبل ما الفقرة تبدأ كده أنا سرحان وببتسم إن كتير من مجتمعاتنا بقت منفتحة وبقت فترة الخطوبة دي بيحصل فيها تقارب كبير جدا ما بين الولد والبنت وهنا الشريعة ما جاتش عشان تكبت الحب وتكبت الغرائز لما جات للتنظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فترة الخطوبة دي هي فترة تقييم للشخصية اللي قدامي هل الشخصية دي ينفع تتعاشر؟ طب ولو الشخصية دي ينفع تتعاشر وبني آدم أو بني آدمة كويسة هل هو أنا أقدر أستحمل العيوب وأبقى مبسوط أو مبسوطة بالمميزات لو ينفع يتعاشر طب هل هو مناسب أو مناسبة ليا لما بيخش هنا حاجة تانية غير دور الفترة دي بيحصل إن إحنا بنتلهي عن تقييم حقيقة حياتنا مع بعض وبننبسط في المرواح والمجيء وهو يبسط أي علاقة راجل بست فيها حب علاقة في منتهى الجميلة الحب ده حتة من الجنة بس الفترة دي مهمة إن إحنا يبقى بس قلبنا يقظ وعنينا يقظة شوية الشخص ده مناسب ولا لأ ليه؟ عشان لو اتجوزنا وربنا كتب بيننا التيسير كان بها لكن لو اتجوزنا واكتشفنا شخصيات جديدة علينا واكتشفنا طباع هو ازاي أنا اتخدعت في فترة الخطوبة مش كل اللي بيتخدع بيبقى مخدوع ساعات في ناس بتتخدع لأنه هو اللي مركزش فتعالوا مع بعض كده واحدة واحدة مجموعة معلومات كلمة خطبة يعني التماس الزواج التماس يعني طلب وهي بكسر الخاء خطبة لأن الخطبة دي بتاعت صلاة الجمعة أما الخطبة فواحد طالب أنه يتعرف على واحدة عشان هو عنده نية أنه يتجوزها إذن هو طلب للزواج طلب الزواج ده معناها أن احنا هنقضي فترة مع بعض نتعرف على بعض طب عشان نقضي فترة مع بعض نتعرف على بعض هو احنا متجوزين؟ لا احنا بالنسبة لبعض في الشريعة اسمنا أجانب عن بعض أجنبي عن واحدة يعني متاح لي أنه يتكلم معاها ينظر ليها لكن غير متاح لي أنه يلمسها أو يختلي بيها. يختلي بيها يعني تقفل عليهم باب في مأمن إن محدش يشوفه. والعلماء لما تسألوا هل يجوز للخاطب إن يشوف شعر خطيبته، قالوا لو هي ما خدتش خطوة الحجاب خلاص هو شايفها. طب لو هي كانت محجبة، مش مفروض إن الرجل يطلب الست إن هي تكشف شعرها علشان يشوفها؟ وبالتالي في فترة الخطبة يحل للرجل إنه ينظر للمرأة لو كانت محجبة، اللي بتبدي من نفسها الوجه والكفين. وبعدين لما تسأل العلماء على حدود الكلام ما بين الخاطب ومخطوبته، قالوا إن هم أجانب عن بعض، فيحل ليهم إن هم يقولوا كلام يعبروا فيه عن المشاعر، ولكن ما يكونش كلام يثير الغرائز. وبعضهم قال حاجة لطيفة قوي، قال لك وانت بتتكلم مع خطيبتك في التليفون اعتبر كأن أبوها أو أمها رفع السماعة الناحية التانية، فأي كلام فيه ود وتقارب هيكون فيه شيء من الحياء وكأن فيه حد بيسمعكم. وقال لك وخلي القلب بكر، بكارة القلب، إن الكلام اللي فيه قرب وحب وحميمية خلوه بعد الجواز، لأن ممكن الإنسان أو الخطيبة تشوف إنه إنسان مش مناسب، فيبقى ما كسرناش حدود كتير مع بعض. إحنا مهم جدا في فترة الخطوبة نشوف شخصيات بعض، نشوف القدرة على استحمال عيوب بعض، نشوف علاقة كل واحد بأهله بحيث إن هو يبقى مدرك طبيعته على الحقيقة، الترو سيلف بتاعته اللي ظهر مع أهله عاملة إزاي. نشوف لما بنختلف في بيننا كوميونيكيشن وعارفين نتواصل، ولا لما بنختلف بنتحول على بعض، وبالتالي بيبقى في إهانة وتعدي للحدود اللي الواحد ما يسمحش بيها لنفسه. كل ده محتاج مساحة إن أنا يبقى عقلي في راسي، ما نجرفش وراء هرمونات الحب اللي فعلا بتبقى عاملة نشوة كبيرة قوي لو بس فترة الخطوبة هي فترة تقارب، خروج ولمس وقرب. وأنا والله وأنا في وسط ما أنا بتكلم كده عمال أقول أنت كلامك بعيد قوي عن الواقع. ساعات الواقع بيبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، ويبعد عن شرع ربنا، وتقل البركة، وتزيد حالات الجرح والخيانة والانفصال، ونقعد نتساءل طب هو ده ليه بيحصل ليه؟ لعل الواحد لما يرجع لبركة ربنا سبحانه وتعالى يعرف يسير أمور حياته، لأن الصالح فيما يراه الله صالحا، والقبيح فيما يراه الله قبيحا. ويسأل الشباب والبنات ينفع أخرج مع خطيبتي لوحدنا نشرب حاجة في مطعم ولا في كافيه؟ وينقسم العلماء لرأيين. رأي بيقول لأ، ما ينفعش تخرجوا مع بعض، انتوا لسه ما فيش بينكم عقد شرعي، انتوا مش متجوزين. ورأي تاني ممكن يكون أقرب إلى الواقع، انه يجوز للولد انه يخرج مع خطيبته، لأن دي مش خلوة، هم قاعدين في وسط الناس، شرط ان هم يكون قاعدين قاعدة طبيعية، ممكن نسميها قاعدة محترمة يعني، قاعدة طبيعية والناس كلها شايفينهم وما فيش تلامس. قالوا مدام الولي اللي هو أبوها راضي يبقى احنا ما عندناش حاجة تمنع ده، إلا لو الخروج ده هيبقى بداية لانكسار الليميتس، انكسار الضوابط اللي ما بينهم، وهم عارفين نفسهم بيضعفوا، ساعتها ما يبقاش المشكلة في الخروجة، يبقى المشكلة فيما بعد الخروج لو أدى لتقارب مش مناسب. فدول الرأيين للعلماء. وبعدين اتسأل العلماء هل ينفع أن أنا أفسخ الخطوبة بدون إبداء أسباب؟ قالوا أنه ممكن الواحد يفسخ الخطوبة بدون إبداء أسباب، لكن ده بيخالف المروءة، يخالف الخلق الطبيعي، ان انا فجاه كده اقول انا مش عايز اكمل، حتى في كسر الخاطر اللي قدامك، الا اذا كان هناك عيب انت مش عايز تواجه بيه اللي قدامك، وشايف ان مواجهتك ليه بالعيب ده يكسر خاطره اكتر، فتعتذر وتقول ما فيش نصيب او ما فيش قبول، الكلام الدارج اللي الناس بتقوله. لكن الاولى ان ما دام في عشره وفي عيش وملح وفي عائلات اتعرفت، لما يحصل انفصال في الخطوبه يكون بابداء اسباب، وتكون اسباب غير جارحه. وبعدين سالوا، قالوا طيب لما إحنا بنفسخ الخطوبة الشبكة لو كان الراجل قدمها بيحصل إيه؟ قال لك من حقه ياخدها حتى لو هو اللي فاسخ الخطوبة، لأن الشبكة بتبقى جزء من المهر. لو كاتبين الكتاب أحكامها مختلفة، خلاص بقت مراته، لكن مدام الخطوبة هم اتخطبوا وهو دفع الشبكة دي أو اشترى الشبكة وهي جزء من مقدمات الزواج، جزء من المهر، من حقه أنه يستردها، سواء هي اللي فسخت الخطوبة أو هو اللي فسخ الخطوبة. وقالوا إن من حقهم يستردوا الهدايا أو يسيبوها. قالوا إن الهدايا اللي ممكن تسترد هي الهدايا التي لم تستهلك، فاللبس بيستهلك، البرفانات بتترش وبتستهلك، بعض الأشياء التانية زي الورد بيستهلك، لكن لو في حاجات عينية ثابتة شكلها وثابت قيمتها ممكن من حقهم إن هم يطلبوا من بعض استرداد الهدايا أو يكون في كرم ما بينهم وبين بعض ويعتبروا إن ده أنا ملكتك وأنا ملكتك الحاجة دي فلا يستردوها، لكن الأمر فيه سعة. أما الحاجة اللي بتستهلك فلا يحق إن الواحد يطلبها لأنها تم استهلاكها. دي كانت معلومات عن حدود ربنا في الخطوبة، ومعلومات عن بعض الأسئلة اللي سألها الناس، ويا رب يملأ قلب كل خطيب ومخطوبة بالحب والسكينة والإقبال، ويرزقنا حسن الاختيار، وحسن الاختيار محتاج مدد وتوفيق وإعانة من رب العالمين. اتعلمت مبدأ كده حسام في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، وحتى في علاقتي مع الناس، خدته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المشايخ دايما يوصونا بالحديث ده: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكنت قرأت كده لأحد الفلاسفة في العصر الحديث، هو كندي، كان يقول إن الحب ليس فعل الأشياء الخارقة، إنما هو ممارسة الأشياء البسيطة بحنان. فتعلمت منها إن التفاصيل الصغيرة اليومية هي اللي بتبني علاقات قوية تدوم. ويقف العلم هنا، ويجي بقى المتخصص العالم حضرتك وتقول لنا إيه دور التفاصيل الصغيرة في العلاقات في البيت ما بين الراجل ومراته. أكبر علاقة وأوثق ميثاق ربنا أمرنا به، وأكثر أزمة في المجتمع كثرة الانفصال والخناقات والمشاكل، كيف تبني التفاصيل الصغيرة علاقة قوية تستمر؟
حلو قوي. عندنا أكتر من حاجة نقلة للعلم، يعني مش أنا العالم، بس علم النفس عموما بيتكلم على أنه والنيوروساينس، علوم الأعصاب وعلوم المخ، بتتكلم على أنه عقلك بيعد الصغير. احنا اعتدنا بس ده تربية ونشأة، فكرة انه الانجازات انجازات الضخمة، الحاجات الكبيرة، انما الحقيقة ان عقلك بيعد كل حاجة لانها انجاز، كل حاجة فعلا بتتحقق في مكانها في معادها وبتحقق لك احتياج، ده انجاز وبتعده. فعقلك محتاج يتدرب دايما على انه هو يرجع تاني لأصله، انه يعد الصغير ده عشان في الاخر يجمع معه. وانه فكرة انك انت تاخد خطوات صغيرة بسيطة بس دائمة
مستمرة،
هو ده اللي بيجيب أثر كبير جدا جدا جدا، ومضمون الأثر. وكمان بيعتاد العقل على ذلك، وبالتالي بتبقى عادة كمان. لأنه في إنجازات كبيرة جدا بتحصل بجهد، وبعد كده تقوم تقع، زي الدايت اللي بتعمله
وغير هدية كبيرة جبتها،
وإنك تشتغل بالضبط وجبت هدية كبيرة، وإنك تعمل حاجة كبيرة وبعد كده تهبط قوي سفرية، وبعد كده ده أنت خلاص اللي هو مش قادر. إنما الحاجات الصغيرة بتدوم معاك وتكون عادة، فتبقى أنت معتادها. جون جوتمان، القطب بتاع ريليشنشيب في العالم، يعني بيتكلم على إنه في أربع حاجات بتقوي العلاقة الزوجية، يعني بس في منهم حاجة مهمة قوي على رأسهم، يعني فكرة الطقوس اليومية، الريتوالز. الطقوس اليومية حاجات الناس بتعملها أحياناً، وبيشوفوا في الريسيرش أو في الأبحاث إنه الناس اللي أعمرت في الجواز الصحي، يعني جوازة جيدة لمدة طويلة، دايما بينهم وبين بعض هذه الطقوس، في طقوس ممارسات يومية بتحصل هم نفسهم ما يعرفوش إن دي بتخدم الجواز بتاعهم. إحنا عادي بنفطر مع بعض، في إيه يعني؟
عادي،
تمام. إنما في دايما طقوس دي بتقوي جدا، المخ ابتدى ياخدها، ومش بس بياخدها، الجمال أو الرحمة الربانية في إيه؟ إن مخك يربط الحاجة الكويسة بالبني آدم. الكويس ملوش علاقة بالبني آدم، يعني القعدة الكويسة اللي بيني وبينك ربنا حط فيها شيء كويس، والكلام كان كويس، بس عقلي ما يقولش كده بس، لا، يقول مصطفى. فيفضل بعد كده أنا أقول أنا والله عايز أقعد مع مصطفى. الناس دي بيحصل بينهم طقوس يومية، الصبح، الظهر، العصر،
بيسقوا الزرع،
الليل، ويتعودوا عليها، فيبقى الصبح بالنسبة لي مقترن بزوجتي،
الله،
بدور عليها. مفيش حب، مفيش هيام بقى، واللي هو بس بدور عليها
يونس.
والظهر نفس الكلام، والعصر نفس الكلام. ودلوقتي حتى الظروف اللي فيها والتقدم اللي احنا فيه بيدينا حلول كتيرة جدا. الصبح في فطار صحيح، وفي احيانا مشاركة في بعض الكلمات عن اليوم. والدي ووالدتي مثلا ليهم طقس بيعملوه من سنين طويلة، من يوم ما انا اتولدت على الاقل يعني اللي اعرفه، يعني بيقروا الجورنال سوا الصبح. مش لازم يقروا هما الاثنين، بس هما الاثنين بيقروا الجورنال، وبالتالي في حوار مفتوح بينهم على الخبر ده. الخبر ده الاخبار احيانا بتبقى يعني ملهاش قيمه، ممكن
ملهاش قيمه حتى في حياتهم
خالص.
مثلا
خبر اقتصادي على خبر عن الضرايب على خبر عن السياسه على خبر احيانا عن الكوره لو في ماتشات.
أيوة, ايوه ايوه ايوه
بس في حوار الصبح، هذا الحوار يفتقدوه الاثنين. بيبقوا مفتقدين وعايزين الحوار ده. الظهر في ازواج بيعملوا يبعتوا لبعض تكست يطمنوا عليها او يطمنها عليه في وسط اليوم الساعه 12 1 2، مع انه حاجه بسيطه جدا، ان مع استمرارها خلي انه انا في حاجه فقدها في اليوم في
شعور امان ارتبط ببني ادم
بالظبط. راجع من الشغل في طقس صغير كبير، مسلسل بتتفرج عليه او كلمتين بيتقالوا او ترابيزه بتجمعنا على اكله حتى لو ما اكلتش، انما الترابيزه بتجمعنا على الاكله حتى لو انت اكلتك بسيطه وهي اكلتها كبيره او هي ما اكلت شبعانه بس قاعده معاك. فالطقوس واحده من الحاجات دي ومهمه جدا. الحاجه الثانيه بيتكلم على الأهداف المشتركة، تفاصيل صغيرة إحنا الاتنين عندنا أهداف بنشترك فيها، مش لازم كل أهدافنا مشتركين فيها بس بعض الأهداف مشتركين فيها. وسبحان الله الولاد هدف مشترك
طبعا،
نظافة البيت وجماله هدف مشترك، الاجتماعيات تزاور الناس ومش هدف مشترك، الانبساط دايما هدف مشترك مع كل الناس.
أيوة.
مش حد مش عايز ينبسط.
أيوة.
ففي بعض الأهداف المشتركة اللي بيننا. ثلاثة بيتكلم على تحديد المسؤوليات، إنه كل واحد فيه له مسؤولياته بيعملها، ده يقوي قوي الجواز. ليه؟ لأنه بعض الحاجات لو افتقدتك أفتقد الحاجات اللي أنت بتعملها كمان.
طبعا.
وبرضو عقلي يربط
طبعا،
يقول إنه في غياب زوجتي في حاجة مش مظبوطة،
لأن في ركن مهدوم،
بتقوم بمسؤوليات مهما كانت المسؤوليات بسيطة، حتى لو كانت فعلا تطبيق هدوم أو غسيل أو إنك أنت بتشد معايا الترابيزة دي أو البتاعة دي تقيلة عليا فأنت اللي بتعملها.
عملت كوباية شاي
مثلا بفتقدها، مين اللي يعمل لي؟ ما انا اعرف اعمل ده، بس على طول عقلي يقول احنا محتاجين فلان. وطبعا في حته فكره مسؤولياتي عن داخل اهدافك. انت راجل بتشتغل وبتعمل شغل، انا يا ترى هنا مسؤوليتي ايه؟ ان انا انقي الجو، افضي لك حاجه، اعمل لك حاجه، او حتى ان انا اسالك ايه الاخبار.
في حد فاكرني
بالظبط،
في حد فاكرني.
اخر حاجه بيتكلم فيها جوتمان، وهي برضو تفاصيل صغيره جدا الناس ما بتاخدش بالها منها ولانها مهمه، الرموز، السيمبلز. سيمبلز ان انا مع طول العلاقه، وده حتى مع الاصدقاء، انت هنا والناس اللي بتشتغل معاك الناس العظيمه دي، بينكم وبين بعض التفاصيل كده، الرموز اللي انا قاعد مش فاهم حاجه بتقولوا ايه.
ايوه.
بس انتوا عارفين.
ايوه.
تقوم انت قايل كلمه كده اللي هو فلان الفلاني، فحد يضحك، بتضحك. أيوة. على ايه؟ بتسمع على ايه؟ في بينكم وبين بعض
قصه.
بين المتزوجين في الرموز دي كتيره، رموز عن تلبية الاحتياجات، رموز عن الولاد، رموز عن الأهل وعن الأصدقاء
الذكريات.
وعن الضحك، إفيهات الأفلام،
رموز
لأن أنا ممكن مش فاكر الفيلم ده، بس هما بينهم من بعض حاجة أو حاجة اتقالت في يوم من الأيام وضحكوا عليها كتير يتذكروها دايما، فيجي يقول مثلا كلمة معينة، كلمة واحدة بس، تلاقي مراته بتضحك.
أيوة.
اللي قاعدين مش فاهمين حاجة.
أيوة.
ومن الرموز المهمة جدا إن أنا عارف أقدر أخد بالي من شريكي أو شريكة الحياة متضايقه من ايه او مختلطه من ايه. فاحكي لك على راجل وست من اللي قابلتهم، كانوا وهم قاعدين في وسط الناس هي بتاخد بالها من الحوار اللي ممكن يضايقه، مع انه هو مفيش حاجه تضايق في الحوار، بس استدعى عنده هم معين، بتاخد بالها من تعبيرات وشه او من كلماته. دي رموز. قامت عامله نفسها عايزه تقوم وقالت طب انا همشي بقى عشان انا تعبانه قوي لازم انام. هو اللي عايز يمشي،
انقذته،
هو اللي عايز يمشي، بس هي فهمت بايه؟
بالرمز.
هذا التفاهم بالرموز ده مش متاح لكل الناس وبياخد وقت، فبيعمق قوي من علاقتنا ببعض. تفاصيل صغيره بس بتفرق كتير جدا.
انا عايز اراجع مع حضرتك يا حسام، قلت الطقوس اليوميه.
تمام.
يعني اشياء متفقين عليها ولو بسيطه بتتعمل.
صحيح.
الاهداف المشتركه، معلش الحقني بقى، ايه كمان؟
المسؤوليات
الواضحة، كل واحد يعمل اللي عليه علشان يبقى التاني مطمن ان الحاجه اللي انا راميها على نص التاني معموله، ظهري مش مكشوف يعني.
صحيح.
والحاجه الاخيره الرموز. عايز بس اقول لحضرتك يا حسام ان ساعات كتير مننا الناس بتبقى راضيه بانه يعيش على لمبه سهاري وفاكر ان هي دي السعاده. لمبة السهاري دي لمبة صغيرة كده تتحط علشان اللي ما بيحبش الضلمة يعني.
فاكرها.
وفي ناس محافظة على الشمس في حياتها، عمال بيغذي الشمس اللي في حياته، فدايما عايش في النور. اللي عايش على اللمبة السهاري ده قاعدين مع بعض على القهوة بنشكي من الجواز وبنتريق على الجواز، وأنا السبب، أنا اللي ما بعملش التفاصيل الصغيرة دي اللي هي جزء أصلا من أمر ربنا، وعاشروهن بالمعروف. نفس الكلام طبعا للستات برضو، قاعدين مع بعض بيشربوا قهوة ولا مش عارف إيه، تريقوا على الرجالة وبقوا مهملين وهم كمان مش بيعملوا يعني. صحيح. كأن إحنا كرجالة وستات
صحيح
بنتريق على التفاصيل الصغيرة دي، وهي اللي بتطفي شمس الجمال والسعادة اللي قبل الجواز الناس كانت بتدور عليه. طب احنا اتجوزنا حلال، عندك مساحة كبيرة جدا جدا للإكرام والإحسان والتغافل. صحيح. والتسامح، كل الأخلاق الربانية اللي الواحد لو عملها بجد هيروح عند ربنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب أنا قلبي السليم ده تكون إزاي؟ عن طريق إكرام روح ربنا عايشها معايا، راجل بقى ولا ست حسب أنت زوجة ولا زوج، وأنا قعدت أمارس التفاصيل الصغيرة دي اللي عملت تزكي قلبي وتنقي قلبي، وفي الآخر هي كانت رحلة حب جميلة لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبلها. بس إحنا اللي ما نبخلش على نفسنا بالمستوى ده. صحيح. بالتفاصيل الصغيرة.
عشان كده الفكرة مش فكرة بس ربانية وفي الآخرة، ده اللي عشان كده إحنا كده بنحاول نقول العلم جاب إيه في الكلام ده، لأنه يعني ده من 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 أساسيات الحياة الطيبة، إنك تعيش مبسوط.
إن أنا أعيش.
فده هينفعك هنا، وحضرتك كم تقوله هينفعني قدام، فده حاجة عظمة. نعم.
ربنا يتقبل من حضرتك يا حسام ويصلح حول بيوتنا يا رب.
شكرا
يا حسام.
شكرا.
مقولة يونانية شهيرة، الشر لا يداوى بالشر. المقولة دي بقدمها لحضراتكم النهاردة في كنوز بناء العيلة، علشان أولى الناس إن أنا أحاول لو لقيت منه شر أستوعبه وحاول ما ردش بالشر، هم عيلتي المفروض ده يكون سلوكي مع الناس كلها، وانت خد مني الكلام النهاردة عشان تتعامل بيه مع الناس كلها. بس أولى الناس مننا لو شفت منه شر ما ردهوش بظلم وشر وأذية هم أهل بيتي. خليني بس الأولى اتفق معاك اتفاق قبل ما نتكلم على الشر لا يداوى بالشر. لو أنا صاحبك ومقصر في حقك وقفلي وقولي ما ينفعش كده، ده حقي عليك انك تقفلي لما قصر في حقك او اغلط فيك. لو هو جوزها وبيغلط فيها ومش قايم بمسؤولياته، واجب عليها تقفله وتقوله ما ينفعش، انت كده بتهدم البيت وده اكبر خير بتعمله. وانا موظف بشتغل معاك وانت مديري وانا كنت بتدلع ومش بلتزم بمواعيدي ومش بحقق المستهدفات، اكبر خدمة تعملها انك انت تقف تفتح لي تحقيق. ما ينفعش كده، وممكن الموضوع يوصل انك انت تحرمني من فرصة الشغل دي لو انا مش عايز استجيب، ودي اكبر خدمة بتعملها لي. كل دي صور لشرور تمت الوقفة ليها، بس الوقفة دي خير مش شر، لانك بتساعد صاحب الشر ان هو يستقيم ويعدل مساره. فين المشكلة؟ المشكلة هي مواجهة الأذية بالأذية، والكيد بالكيد، والإيلام بالإيلام. مع مين؟ مع مراتي ولا مع عيالي ولا مع أبويا وأمي ولا مع قرايبي ولا أصحابي المقربين؟ تنهدم العلاقات. ويوم ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يحذر الناس، قال دب بينكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، التي هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. فلما نحب بعض نؤمن، ولما نؤمن نخش الجنة. طب نعمل إيه يا سيدنا النبي؟ أفشوا السلام بينكم. لما يبقى حد من عيلتي بيهاجمني أو بيغلط في حقي، أنا محتاج أقف. آه في مرة هسامح وفي مرة هقاوم حفاظا على كرامتي، بس مش بالأذية زي ما هو بيأذي. عشان كده لما سيدنا عمر بن عبد العزيز جاله واحد اسمه سيدنا رياح وقعد يشتم في الحجاج، يشتم فيه، فقال يا رياح لقد بلغنا أن المظلوم لا يزال في شتم الظالم حتى يستوفي حقه ويكون للظالم له عليه حقا. يعني أنا كل ما أقعد مع حد أشتكيله من أبوي ولا أشتكيله من أمي ولا أشتم في عيالي ولا أشتكيله من مراتي،
هو فعلا اللي انا بشتكي له من ده اذاني وضايقني، بس انا شوهت سمعته وطلعت كل اسرار بيتنا بره، شكوى في التانية في التالتة، في غيبة في التانية في التالتة. لو انا اتأذيت بمقدار 100 سيئة انا مديون ب900، لان انا اذيته في وسط الناس ب1000 سيئة. فالشر لا يداوى بالشر. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة كأننا كده محتاجين نراجعها في بيوتنا، بالذات ما بين المتجوزين، وبتبقى أصعب لو ما بين الأهل وعياله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شتمك أخاك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإن وبال ذلك عليه. يعني إيه؟ بالعشرة الطويلة بنعرف عيوب بعض، وعندنا في الأرشيف كده في القلوب والعقول اللي ما بتنساش عندنا أخطاء بعض وذنوب بعض، ما احنا عايشين مع بعض بقى. فلما نختلف مع بعض أنا عايز أطلع سلاح أهتك بيه، عشان مش عارف أتكلم، مش عارف أوصلك وجهة نظري، فأنا عايز أوجعك، فعيرك بحاجة في تاريخك تكسرك. ده قمة الظلم وقمة الشر. سيدنا النبي قال لو سمحت ما تردهاش، لأن اللي بيعير هو اللي هيشيل، هيشيل الوزر. ولو حد عير حد بحاجة لم يمت حتى يفعلها، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فأنا لو عيرتك بذنوبك وعيوبك وضعفك أنا على خطر عظيم، إن أنا ممكن أقع في نفس الحاجات بسبب معايرتي ليك. قال له ده شر لا تقاومه بالشر، ما نعملش كده مع أهلنا ولا مع أخواتنا ولا مع شركاء حياتنا كده. تعرف احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسلم قيادة البيت لشياطيننا، ما احنا كل واحد فينا ليه قرين من الشياطين. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي. ده قرينك من الشياطين يوم القيامة بيتبرى منك، وليه قرين من الملائكة بيشجعك على عمل الخير. فانا النهاردة لو انت جيت تغلط فيا وانت حبيبي، أبويا ولا أمي ولا مراتي ولا عيالي أيا كان، شيطانك اللي محركك بالإساءة، فأنا ما ينفعش أسيب شيطاني هو كمان اللي يحركني. لازم أقطع على الشياطين التحكم في بيتنا. ما أنت النهاردة لما تجيب فكرة وتأذيني بيها في تاريخي وإحنا بنتناقش، لو أنا سلمت نفسي لشيطاني هيجيب لي فكرة أصعب منها توجعك أكتر، ويفضل بقى كده إيه البينج بونج بين شياطيننا لغاية ما البيت يتقفل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون. مش هنعبد الشيطان، ولكن رضي في التحريش بينهم. فالشر لا يداوى بالشر في البيوت، الشر يداوى بالإحسان في البيوت، بوقفة فيها حزم مليانة حب ورحمة ووقوف عند الحق، وساعات كتير بالتسامح لغاية ما اللي قدامي، عارف احنا بنقولها يتكسف على دمه، لغاية ما اللي قدامي يستحي ان في انسان محسن بيحسن ليه. واحد كان بيتاجر مع واحد فاكل عليه 1000 جنيه، فبعدين واحد تاني ادى للمظلوم ده 1000 جنيه وقال له وصلها لفلان ام واخدها. وسأل واحد من الصحابة اعمل كده؟ قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كأن صلى الله عليه وسلم لو استدعينا الحديث ده للشر لا يداوى بالشر، كأنه بيقول لك إذا عصى الله فيك فأطع الله فيه. ساعات وإحنا بنتكلم مع بعض كده في بيوتنا، بالذات المتجوزين، يحصل شيء كده من المغالبة والصراعية في الكلام، فأنا مش هنخ وهي مش هتنخ، وأنا مش هجيب ورا وهي مش هتجيب ورا، وأنا مش هوطي صوتي وهي مش هتوطي صوتها، وأنا مش هستخدم أرحم ألفاظ وهي مش هتستخدم أرحم ألفاظ. على فين حضرتك؟ على فين رايحين؟ على فين رايحين؟ على فين لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ بالمناسبة الأعمال الصالحة على الحقيقة بتبان في وقت زي ده. ربنا بيقول في القرآن: واخفض جناحك للمؤمنين. في شيء كده عند المؤمن من التراجع لما يكون بيتكلم مع حد مسيء، مش بيرد الألم بألم. وأسوأ حاجة في الدنيا ممكن تحصل لما يكون ده بيننا وبين عيالنا. عشان كده في لفتة في السنة النبوية في حديث قدسي إنك مش كل ما حد يضايقك تدعي عليه، خلي عندك شيء من الحلم كده، بالذات لو كان حد من أفراد عيلتك وأسرتك أو أصحابك المقربين، حد بينك وبينه عيش وملح. في الحديث القدسي: إن أنت ذهبت دعوت على ظالمك وتركت، ربنا اللي بيقولك، وتركت أنا ظالمك يدعو عليك. ما النهاردة في واحد ظلمني فدعيت عليه، وأنا كبني آدم بغلط هظلم حد، فربنا كمان هيسيبه يدعي علي. فإن شئت استجبت لك وعليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فليسعكم عفوي. كأن ربنا في الحديث القدسي بيقول لو أنت فضلت تدعي على الناس، ما أنت في ناس هتدعي عليك، لأنك أنت طبيعي أنك أنت تغلط بنظرة ولا بكلمة ولا بمعاملة ما خدتش بالك منها. فلو شئت استجبت لك واستجبت عليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فليسعكم عفوي. بقول الكلام ده ليه؟ عشان نتوقف عن تسليم قيادة بيوتنا لشياطيننا اللي بتوقع ما بيننا واللي بتفرح فينا واللي عايزنا ما نتهنش بالدين اللي هو أصلا الدين شوية الأخلاق اللي بنمارسهم مع بعض من أول ما بنصحى لغاية ما بننام. ويبقى الأمل في قول رب العالمين ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، طلعت منه عداوة فأنت دفعت بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله قادر على إصلاح اللي قدامك لو لم ترد الشر بالشر، فالشر لا يداوى بالشر. شوقتني أسمع منك يا أشرف الموضوع ده في كنوز بناء العيلة، دور الأب في تنمية اللياقة الروحية والنفسية عند الأولاد، وإزاي أن الأب مصدر مهم جدا للموضوع ده، فحابب أسمع منك.
نعم بس يا مصطفى، لما بنتكلم على موضوع اللياقة ده، الكلمة بتاعتها بالإنجليزي اسمها ريزيلينس، هي أقرب شوية لكلمة مرونة بس مش هي بالظبط. بس عشان نشرح احنا بنقول ايه هنا، هو من اهم موضوعات علم النفس الايجابي اللي هو الناس اللي عندهم قدرة على القيام بعد الوقوع. ودي طبعا يعني غني عن التعريف، انها من اهم
صفات البني ادمين،
صفات البني ادمين.
الوقع ده شيء طبيعي في الحياة.
جميل قوي بقى لو تسمع، انت تسمع عن حاجة اسمها اضطراب ما بعد الصدمة، هو بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر.
اوكي،
لما يقول لك الناس بيحصل لهم صدمات في حياتهم، ان انا افقد حد عزيز، ان انا اعمل حادثه او افقد مثلا حاسه من الحواس، او اقعد على كرسي متحرك، الصدمات الكبيره. أوكي. تمام، الناس اللي بيحصل لهم الصدمات دي مع تساوي الصدمات 30% منهم تقريبا بيحصل لهم بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي هو اضطراب ما بعد الصدمه. أوكي. يبدا نفسيا يتعب ويبقى عنده تروما وكده، و70% بيحصل لهم حاجه اسمها بوست تروماتيك جروث اللي هو نمو ما بعد الصدمه.
الله،
فهو بيرجع مش لدرجة سعادته وعافيته حتى بالإعاقة، حتى باللي حصل، حتى بعد الفقد، لا ده بيرجع لدرجة أعلى، عشان كده بيسموها النمو ما بعد الصدمة. فبقى أقوى، بقى أقدر على القيام بعد الوقوع.
70%.
70% ده بالطبيعي كده، شوف ربنا ادينا دي نعمة. دكتور مارتن سيليجمان وبيترسون في أوائل الموضوع ده، في أوائل علم النفس الإيجابي، حاولوا يدرسوا العوامل المشتركة في الناس اللي عندهم ريزيلينس دي،
70%
القدرة، القدرة على القيام بعد الصدمة أسرع وبصورة أحسن وينمو بعدها. فلقوا 5 عوامل، وكأنه بيقولك إيه العوامل دي مهمة جدا في الموضوع ده. اللي أنا عاوز أتكلم عنه النهاردة منهم، أنا ممكن أقولهم لك، بس اللي عاوز أتكلم عنهم النهاردة منهم، فيهم الشجاعة وفيهم الأمل وفيهم الامتنان، بس أولهم كان الريليجيوسنس اللي هو التدين. والمجتمع العلمي جدير بالذكر انه تناقش معهم كتير قوي في الموضوع ده، يقول لهم يعني الروحانيه، يعني السبيريتواليتي، عاوزين يغيروا الكلمه. قال لهم لا، احنا درسنا التاثير التدين.
الله،
هم وجدوا ان الناس المتدينين اكثر قدره على القيام ما بعد الصدمه واكثر مرونه نفسيه.
ده مارتن سليجمان اللي مارتن هو مؤسس علم النفس.
نعم،
الايجابي.
هم الاثنين من المؤسسين.
نعم،
فعملوا ابحاث كتير قوي، لقوا ان التدين ده بيعمل ايه. الناس اللي فيها تربية دينية أو عندهم تدين أبعد عن الرذائل، أبعد عن الحاجات المضرة، هم سموها الحاجات المضرة زي الشرب والمخدرات وكذا.
أوكي.
وأقرب للفضائل، ففي الكتاب بتاعهم بتاع الفضائل ونقاط القوة لقوا عندهم نقاط قوة أكثر، يعني أكثر ليها علاقة بموضوع تدينهم، زي الطيبة وزي العطاء وزي الكلام
اللي هي منبعها الدين.
نعم.
أوكي.
ولقوهم عندهم ريزيلينس دي أكثر، اللي هي القدرة على القيام ما بعد الصدمة. طبعا طبعا احنا لما نتكلم بعيدا حتى عن الناحيه العلميه اللي هم ساعات بيتكلموا عليها كانها اكتشاف، احنا عارفين ان انت يعني احنا بنشعرها الحمد لله، ودي نعمه من ربنا، ان انت في فرق كبير ان يحصل لي صدمه وانا متوكل
مسنود
فاهم حكمه الله ربنا، فاهم اليقين، عندي يقين في حكمته،
نعم.
لعله خير، فاهم ان ممكن حاجه شكلها
يبقى شر،
ليه الحاجات دي. رسالتي ايه بقى؟ احنا اتعلمنا ده، تعالوا ما نحرمش ولادنا منه.
دور
بدعوه بدعوه ان انا الموضوع ده بقينا يعني بقينا دلوقتي مهتمين بحاجات تانية شويه. فالقصص الانبياء اللي اتحكت لي من جدتي ومن امي وانا صغير ليها علاقه كبيره قوي بالموضوع ده.
ما بخلش على ولادي بيها،
ما بخلش على ولادي بيها، ما بخلش على ولادي حتى بالتلفظ بالالفاظ، ما تقولش ده لسه صغير ما بيفهمش، من اول ما يسمع كلام هو هيفهم يعني ايه الحمد لله. ربنا اللي ادانا دي،
قدر الله ما شاء فعل،
قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو الجد توفاه الله ولا مش عارف حصل حاجة، حتى أعتقد إنه يقول إن عمر كان بيقولها لما السراج بينطفئ.
أيوة لما النور بيطلع سيدنا عمر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون،
فيبدأ يرتبط. هو طبعا العقل في الوقت ده مش قادر يدرك الغيبيات، بس في إيه ده، ده بابا
في سند
بالظبط، بابا عنده حاجة اسمها توكل لما أكبر هفهمها، عنده حاجة اسمها يقين، ما هو ربنا عايز كده، ربنا أراد كده، ربنا عايز مننا إيه. فربط الأولاد بالعقيدة، أنا طبعا يعني أبقى مكسوفة ما أقول إيه ده العلم بيقول كذا، يعني أنا مش محتاجين ندلل على دب ده، ولكن تعالى
نستأنس بيه، محتاجين ندلل على ربنا إحنا، وربنا هو اللي بيدلل على كل شيء،
ولكن نستأنس بيه. فالعلم هو يا جماعة بيقول إن الناس دي أكثر قدرة على القيام بعد الصدمة، ودي من العوامل الأساسية عندهم، أبعد عن المضرات وأقرب للحاجات الكويسة والفضائل. نعمل إيه؟ لا نتحرج، عشان ده انا بقولها باللفظ ده يا مصطفى قاصد، لاني بشوفها
في مجتمعات،
في مجتمعات معينه اللي هو كان موضوع الكلام في الدين ده كانه يعني
مثالي،
مش بقاش شيك
قوي. ماشي.
لا نتحرج ان احنا نعمل ده، وارجوكم عشان احنا عندنا مثال، واحنا عارفين التربيه بالمثل، نعمله بفخر،
الله،
بشياكه وفخر وثقه، يعني ربنا بتاعنا وديننا كذا وتقاليدنا كذا. أعتقد كل من عنده دين لو فكر في الموضوع ده شوية هيلاقي وكأنه هو عنده النعمة اللي يخلي بها أولاده جاهزين للتلقي. أنا غير كده، أنا ريشة في مهب الريح، يعني وأنا مش مرتبط بحاجة كده،
مش مسنود،
فأنا أي صدمة هتوقعني، أي حاجة هتفقدني المعنى.
كنا مرة في إسبانيا كان عندنا زي حاجة رياضية كده، فكان الراجل اللي بيوصلنا ملحد، فبقول له طب انت مؤمن بيه؟ قال لي I believe in people، انا مؤمن بالناس، ان الخير كله طالع من الناس. حسيت قد ايه في مهب الريح، لان ده لو اتغدر بيه
طبعا
والطعن في ظهره من اقرب الناس، احنا مالناش غير ربنا. لما زي ما سيدنا ابن عطاء الله بيقول اذا اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به، فانا لو الناس سابتني ليه يا رب سبحانه وتعالى لا يترك العباد ولا يتغير. فجميل قوي ان الواحد فعلا يبقى فخور وهو بيقول المعاني دي للعيال، لانه هيسيبهم بعد كده على قد ما نعيش لهم، هم يكملوا يعني باذن الله يبارك في العمر يعني، بس وهو ربنا سندهم سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منك يا اشرف، دايما بتنورنا وتشرفنا والله. ربنا يجعل عقيدتنا ان هو ربنا هو السند لينا ولاولادنا لغايه من قبل ربنا كده وهو راضي عنا سبحانه وتعالى. شكرا يا اشرف.
شكرا يا مصطفى.
عايز أشارك حضراتكم في كنوز بناء الشخصية، بحث في منتهى الأهمية قريته في Psychology Today عن اللغة، الكلام عن المخاوف والآلام. خلاصة البحث إن الدماغ لما بيحصل أي خطر بيبقى عايز يجمع معلومات، هو الموضوع ده وحش قوي، خطر قوي، مؤذي قوي، فالدماغ من ضمن المصادر اللي بيجمع منها المعلومات لسانك، أنت بتقول إيه على الموقف ده. فلو كان استخدامك لألفاظ مرعبة بتوصف بيها المشهد، احنا في مصيبة، احنا في كارثة، احنا هننتهي، إلهوي يا خرابي، كانت أستاذتي دايما تقولي ما تندهش على الخراب، ما تندهش على اللهو، اللهو ان الواحد يتلهي من كتر ما هو في أزمة كبيرة فتلهيه عن كل حياته، فتقولي ما تندهش عليه، تقولش يا لهوي ويا خرابي. فلو تحدث اللسان بلغة زي دي، العقل يجمع منه المعلومات ان الموضوع كبير قوي، فيبدا العقل بدوافع البقاء يدي امر للجسم انه يترعش، ان بطنك توجعك، انك تصدع،
إن عضلاتك تقف مش عارف تتحرك من مكانك، فتزداد ألما فوق الألم وعجز فوق الألم بسبب الألفاظ اللي العقل لقطها خطر كبير. وفي باقي البحث بيقولك لما تشوف واحد تعبان حذاري إنك تقوله رقم واحد دي أسوأ حالة شفتك فيها على الإطلاق. تشوف واحد مثلا خارج من حادثة كان عنده مشكلة تقوله مالك يا ابني انت إيه اللي حصل لك، فتزود على عقله استقبال إنه في مصيبة. أو إنك تقوله أنا مندهش إن أنت لسه قادر تمشي على رجليك، كأن الطبيعي اللي زيك يبقى طريح الفراش. طب ما هو ماشي على رجليه أهو، أنت مندهش من إيه؟ قوله ما شاء الله ربنا يعافيك كمان وكمان. أو إنك تقوله مثلا واضح إن الأدوية ما جابتش أثر، شايف الكلام عقله يستقبله فيدي أمر للجسم إنه يمشي مع الكلام ده. أو مثلا إنك تقوله واضح إن الموضوع اللي عندك ده وراثي في العيلة فيزداد يقينه إن المرض ده ممكن يصيبه كمان وكمان. أو إنك مثلا تقوله على فكرة واضح إنك أنت محتاج عملية، الموضوع ده مش هيخلص إلا بعملية جراحية، أنت مش طبيب عشان تشخص التشخيص ده. وقال لك إيه من ضمن الحاجات اللي بتتقال لما تشوف واحد مثلا مش قادر يمشي تقوله واضح إنك أنت محتاج عصاية ولا عكاز. فكأن عقله يلقط من كلام الناس إن هو مش الطبيعي إنه يمشي قصار بطوله. زي ما واحد يقابلك يقولك أنت تحت عينك أسود كده ليه، هو أنت شكلك مبهدل في نفسك كده ليه، هو أنت شكلك تعبان أنت ما نمتش النهاردة ولا إيه. كأن كلام يديك انطباع للعقل إن في حاجة غلط أو أخطار حواليك. فبيقولوا بقى في خلاصة البحث ده لو سمحت خد بالك من كلامك مع نفسك، لأن عقلك هو أول واحد بيسمع الكلام ده. خد بالك من كلامك عن مخاوفك والمخاطر اللي انت بتحيط بيك، علشان العقل هياخد رد فعل يتسق مع الكلام اللي بيسمعه منك. وطبعا خد بالك اكتر انك ما تأذيش حد بتضخيم المعاناة اللي هو فيها او المخاوف اللي بتحيط بيه. والحقيقة انت لو رجعت لسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي ان سيدنا النبي كان يوصي دايما باستخدام ارقى واشيك الالفاظ. وده اللي يفهمك ليه الراجل اللي كان أعمى وكان مشلول اليدين والرجلين قاعد عمال يقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فواحد عدى عليه قال له معلش يعني انت بتقول الحمد لله على ايه وفضلك على مين، ده انت أعمى ومشلول اليدين والرجلين. بص الراجل التاني اصلا لغته عاملة ازاي. فقال الحمد لله الذي رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. شوف صاحب البلاء لسانه بيقول ايه وعقله بيستقبل ايه، والتاني اللي مستغرب انت بتحمد ربنا على ايه اصلا. سيدنا عروة بن الزبير لما راح يزور الوليد بن عبد الملك بن مروان في قصره وكان معاه ولاده، يقال ان هم كانوا 5 ويقال ان هم كانوا 7. فراح فالولاد حبوا يتفرجوا على حصانة امير المؤمنين، دخل ولد من الولاد ام الحصان رفسه موته. وبعدين في نفس السفرية دي جاله كده مشكلة في رجليه، فالطبيب قال دي أكلة حاجة زي غرغرينة لازم نقطع رجليك. قطعت رجليه ومات ابن من أبنائه في طلعة واحدة في سفرية واحدة. زي أحداث ممكن نسأل الله العافية تصيب حد يبقى مسافر سفرية يرجع وهو عنده أزمة كبيرة جدا. فلما رجع حد أم قايل قدامه كده لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، واضح أنه كان في تعب كبير في السفرية. فقال اللهم لك الحمد، كان عندي 7 أبناء فأخذ مني 1 وأبقى 6 فله الحمد، وكان عندي 4 أطراف فأخذ مني 1 وأبقى 3 فاللهم لئن أخذت فلكم أعطيت ولئن ابتليت فلكم عافيت. شايف فرق اللسان؟ التاني بيقول له واضح أنك أنت تعبت جدا، وهو يقول له ربنا أكرمنا وخللنا ما خدش كل حاجة. كلام يخلي العقل يصبر، وحتى لو الأزمة كبيرة يعرف يشيلها، لأن ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فاكر القصة الشهيرة، وهي قصة رمزية للأمير اللي كان طالع مع الوزير بتاعه في سفرية صيد، فوسط الأمير وهو ماشي كده اتعور في صباعه، قالوا له لازم نقطع لك صباعك لأن برضو إيه حصل شيء زي تلوث كده. فلما قطعوا له صباعه وزيره قال لعله خير. معلش لعله خير؟ إيه الكلام ده، أنت شمتان فيا ولا إيه؟ والله مش شمتان بس إن شاء الله خير، اسجنوه. فسجنوه، اتسجن الوزير. طلع الأمير بعد كده تاني في رحلة صيد، فأسرته قبيلة بتعبد الأصنام وبيقدموا قربان للأصنام بني أدمين، جم يقدموه يذبحوه للصنم لقوا صباعه مقطوع، قال لك لا سيبه ده في مشكلة رجعوه. فرجعوه، فلما رجع راح قال للوزير في السجن شفت ده طلع خير بجد وانت قلت لعله خير؟ قال له اه، ما انت لما سجنتني انا برضو قلت لعله خير. قال له فين الخير في سجنك؟ قال له لو كنت طلعت معاك في السفرية دي بتاعت الصيد وجم خدوك لقوا اصبعك مقطوع كانوا ياخدوني انا، فلعله خير. فكلمة لعله خير دي اصلا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبشر بخبر جميل كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولما كان يسمع خبر فيه شيء من الصعوبة كان يقول الحمد لله على كل حال. فأنا بقول الكلام ده عشان بيوتنا يبقى فيها وقولوا للناس حسنا، يبقى فيها استقبال للنعمة بالتعظيم والشكر والامتنان لله، واستقبال للمخاطر والأضرار والابتلاءات بكلام فيه شيء من اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، ومش تسطيح ولكن تبسيط واحدة واحدة. مدام ربنا حي لا يموت وهو حي لا يموت يبقى كل حاجة بإذن الله ربنا يشيلها عننا ويتحملها عننا، ولو ربنا إدى حمل كبير هيدي قبله كتف يشيل زي ما الناس اللي عندها خبرة بتقول. كلام الحلو ده بيبث الحياة ويقلل الألم ويجعل العقل شايف الصورة سليمة فياخد رد فعل متناسب مش رد فعل فيه انهيار. وربنا دايما يسترنا وينصرنا ويهدينا ويمن علينا بتمام الصحة والعافية. شكرا.
قلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس، دور هتشوف الخير ألوان في حكم وقالوها جدودنا زمان، وفي نور السنة وفي القرآن كنزة تلقاها، أكتر ما بتتصور من فضل الله.